أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم في الدرس السابق الحديث عن الدليل الرابع كما أشرنا إليه، والذي هو عبارة عن حديث الدار كما قلنا. الآن الكلام في الدليل الخامس على الإمامة الخاصة، على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحق من غيره بإمامة الأمة وخلافة النبي صلى الله عليه وآله، من حيث الأدلة. مجموع الأدلة هو الدليل الخامس، باعتبار عندنا ثلاث آيات أدلة أشرنا إليها، هذه أدلة إلهية، أدلة قرآنية. بعدين دخلنا في الأدلة الروائية، فبحسب المجموع هو الدليل الخامس، ولكن بحسب الترتيب، باعتبار أن المرحلة الثانية التي انتقلنا إليها بالأدلة هي عبارة عن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي يستفاد منها من خلالها أن علي عليه السلام هو أحق بإمامة الأمة، وهو الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الكلام فعلا بالدليل الثاني الروائي، والدليل الخامس من حيث المجموع، ألا وهو الحديث المعروف بحديث الغدير. وقبل الخوض والاستدلال بهذا الحديث على إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو واحد من أهم الأحاديث التي استدل بها علماء الطائفة على أحقية أمير المؤمنين سلام الله عليه بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، هنالك ثلاث جهات لا بد من التعرض لها في هذا الحديث لكي يتضح ما نرمي إليه. خوب النتيجة، الكلام فعلا في الجهة الأولى التي لا بد من بسط الكلام فيها، وهو نص هذا الحديث. وكما تقدم في الدروس السابقة شيخنا بأن النصوصية لا بد أن تؤخذ من كتب أبناء العامة، من الحفاظ ومن المفسرين ومن رواة كتب العامة. ليش؟ لأنهم خوب ليس حجة، كتبنا وكلامنا ليس حجة عليهم، فلا بد من النظر في هذه الجهة. وسوف نتعرض لنص أو نصين من باب التبرك ونقف عند هذا النص، أو نص آخر يضاف إليه نتعرض لهما، وهما اللذان سوف يكون محور الحديث إن شاء الله. النص الأول أخرجه أحمد بن حنبل، في مسنده بسند صحيح عن زيد بن أرقم، طبعا سلسلة الحديث عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى قال لزيد بن أرقم حدثنا، باعتبار أنه صحابة النبي صلى الله عليه وآله، قال: كبرنا ونسينا، والحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله شديد، ثم أن أحمد بن حنبل في مسنده نقل سلسلة حديث الغدير، في المجلد الرابع صفحة 372. بلي لا ما حدده، مجرد جواحد ما حدده، الآن حدده. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان، ثنا اللي هو أبو عوانة، عن المغيرة المغيرة بن شعبة شخصيات، عن أبي عبد الله أو عن أبي عبيد، عن ميمون، قال زيد بن أرقم وأنا أسمع. هذا ميمون اللي هو أبي عبد الله. نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير سمرة من الشمس. سابي أجير سمرة من الشمس يعني كأنما الجو حار أو شمس هكذا. فقال ألستم تعلمون؟ أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه. اللهم عادي من عاداه ووالي من والاه. هذا النص الأول الذي ذكره أحمد بن حنبل في مسنده. النص الثاني والذي ذكره النسائي في كتابه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مني، الحديث قال أخبرنا أحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة سفيان الثنا أو ثنا، عن سليمان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم بدوحات فقممنا، أمامنا يعني انكنسة، ثم قال كأني دعيت فأجبت أو فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين. أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أنه أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام من يمها، فقال: من كنت مولاه؟ فهذا من كنت وليه، عفوا. فهذا وليه، أشار إلى علي، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. فقلت لزيد بن أرقم أبي الطفيل أبو الطفيل يقول: فقلت لزيد بن أرقم: سمعته من رسول الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: وإنه ما كان في الدوحاة أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنه. ماكو واحد موجود هناك اللي بعض يقولون 20 ألف، بعض يقولون 12 ألف، على اختلاف العدد الذي كان موجود في غدير قوم. حاكم النيسابوري في المستدرك يعلق على ما أورده النسائي في قصاص أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحاكم في المستدرك يقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ناهيك عن الأدلة التي وردت عن طرقنا وفيها خلاف، فيها خلاف في النقل وبالنتيجة، لكن هذه الفقرة من كنت مولاه فعلي مولاه، أو في بعض الأخبار كما أورد النسائي ذلك: من كنت وليه فهذا وليه. فحتى إذا شككوا في من كنت مولاه والمراد من المولى، هل أن كلمة المولى مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ وإذا كانت مشتركا لفظي فلا يمكن حملها على أحد المصادق دون الآخر. كلام النسائي والرواية التي نقلها النسائي بعد واضحة: من كنت وليه فهذا وليه. في النتيجة الولي هو الأولى من غيره، مو مثل كلمة المولى التي يمكن أن تحتمل عدة معاني كما ذهب أبناء العامة. وإحنا خوب واضح في الآية المباركة وهي آية الولاية، يعني فتحنا المجال للبحث واستشهدنا بكثير من كلمات اللغويين وكذلك أشعار العرب والقرآن الكريم، كما في لعله سورة الحديد على ما أتذكر في بالي: مأواكم النار هو وليكم. ما معنى الآية المباركة؟ استشهدنا على ذلك. على أي حال، هذه الجهة الأولى التي اعتدنا على تنقيحها في بداية المطاف قبل الدخول في سند، أو عفوا قبل الدخول في الاستدلال في هذا النص على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يمكن أن يقال يعني في هذه الدقائق. أما الجهات الأخرى التي سنتعرض لها يأتي الحديث عنها في يوم السبت إن شاء الله، ولكن لا بأس أن نذكر أنفسنا ببعض ما روي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الإنسان دائما يحتاج أن يذكر نفسه ببعض ما روي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا وإننا متلبسون بالدراسة الحوزوية، وفي هذه الفترة أو في هذه المرحلة يعني بعد تدرون شيخنا الكريم بأنه المطالب تكون مطالب جامدة، والإنسان إذا عود الذهن على المطالب وعلى القضايا العلمية قد أنه لا يحصل لديه، مو أقول قد أنه لا يحصل لديه استئناس بالروايات، لأنه كله يريد برهان عقلي، دليل عقلي، قضية عقلية. لذلك الإنسان يكون دائما يعني يطالع روايات أهل البيت عليهم السلام، ويستحضر روايات أهل البيت عليهم السلام، حتى يبقى في هذه الأجواء. من ضمن ما روي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم كما عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك الرواية منقولة قبل الإمام موسى بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقلت عن الإمام الصادق، وكذلك عن الإمام الرضا، ونقلها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في كتابه الكافي الشريف. الرواية: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. فإن عمل حسنة استزاد الله تبارك وتعالى، وإن عمل سيئة استغفر الله تبارك وتعالى. واقعا شيخنا واضح بأن هذه الرواية هي من الروايات ذات الطابع التربوي اللي تشجع الإنسان. طبعا ما ورد في جملة من أثرهم وتراثهم صلوات الله وسلامه عليه على هذه الشاكلة وعلى هذه الطريقة، وهي مسألة تزكية النفس، وأشار إليها كثير من الأعلام. هي روايات في إطار وفي محيط الجانب التربوي، فهذه الرواية هي واحدة من الروايات ذات الطابع التربوي اللي تشجع الإنسان، اللي تدفع الإنسان، اللي تأخذ بيد الإنسان أنه يراقب هذه النفس، وأنه يضبط حركات هذه النفس. النفس نستطيع أن نشبهها بالطفل الحرك اللي موجود في داخل البيت. سبحان الله، أكو بعض الأطفال يصير حرك، يعني يكسر مثل الماعون، يكسر الصحن، يكسر الجلاس، يضرب التلفزيون، يضرب الكذا. لذلك علماء الاجتماع يقولون هذا يحتاج إلى ضبط إيقاع أو ضبط حركته حتى الأمور ما تتجه باتجاه آخر، يطلع في الشارع يضرب بيت الجيران كذا. كذلك النفس نستطيع أن نشبهها بالطفل الحرك الغير منضبط، فكذلك على الإنسان أن يضبط حركة وإيقاع هذه النفس، وإلا إذا فسح المجال لها على مصراعي سوف تكون الأمور على غير ما يحمد أطفاله، النتيجة سوف تؤدي به إلى المهالك. وأتذكر في الروايات عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واحدة من هذه الروايات أن عليا عليه السلام يقول: إن هذه النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها. طبعا واضح فمن أهملها يعني لم يراقبها، يعني لم يحاسبها، ما يضبط حركة النفس. إن النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها جمحت به إلى المهالك. يعني وكأنه سلام الله عليه يريد أن يشبه الناس بالفرس الجموح. الفرس الجموح هي الفرس التي لا يستطيع صاحبها أن يروضها، ما يسيطر عليها، باعتبار إذا ركبها توقعه، هذا يسمونها فرس جموح. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها يعني لم يراقبها، لم يحاسبها، لم يضبط حركتها، فمن أهملها جمحت به علما، جمحت به علما. وفي حديث آخر له صلوات الله وسلامه عليه يقول: من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه. وعي لطيف، وعي جدا لطيف. من حاسب نفسه وقف على عيوبه، راح يعرف شنو اللي هو الكمال لله سبحانه وتعالى، راح يعرف عيوبه ما هي ويحصي عيوبه ويحاول أن يصحح العيوب اللي موجودة عنده. وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه. واحدة من المشاكل اللي نعانيها احنا هو أننا عندما نريد أن نقيم شخص من الأشخاص، سبحان الله، هواي نروح زايد ونطلع عليه كل عيوب، على حد تعبير شاعر يقول: يرى القشة في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. يفصل تفصيل، هذا هيج، هذا لبسه هيج، هذا في اليوم قال هيج، هذا فعل هيج، وبالنتيجة يبدي يقيم هذا الشخص. العلم مفترض أنه إذا إنسان تعرفه وإنسان خير وإنسان صالح، على الأقل أن تحمل على محمل حسن، أو لا بأنه من باب تتدخل قاعدة لعله إرشاد الجاهل، قد يكون ما ملتفت إلى هذا الأمر أو جاهل بهذا الأمر، فأنت ترشده ويا ريت بأنه أن يكون الإرشاد إرشاد على نحو السر، قدام العلن، وانت تسقط مروءته وتسقط قيمته المعنوية وتقول له ترى انت بيك كذا، هذا مو صحيح. امير المؤمنين سلام الله عليه انا حاشيها هاي هواي في نهج البلاغة ونحن بجوار سلام الله عليه، يقول: من عرف عن اخيه وثيقة دين وسداد طريقا. نتيجة ظاهره حسن، أنا الشيخ علي أعرف ظاهره حسن، هذا يكفي. أما شنو بدواخل الناس، شنو بقلوب الناس، هاي هم مو تكليفنا. وحتى الله سبحانه وتعالى ما قال لنا أنتم حاسبوا الناس على ما في دواخلهم، لأن هذا أصلا لا يمكن إدراكه إلا علام الغيوب يدرك ذلك. فيقول: من سمع أو من عرف عن أخيه وثيقة دين وسداد طريق، فلا يسمع أن أقاويل الرجال فيه. يجيك واحد يقول لك كذا: فلا يسمع أن أقاويل الرجال فيه، فقد يرمي الرامي وتخطئ السهام. ليس بالضرورة أن كل واحد يرمي السهام يجيب الهدف، فقد يرمي الرامي أو يرمي الرامي وتخطئ السهام وباطل ذلك يبور. ثم قال: إن بين الحق والباطل أربع أصابع. يقولون: فقام له رجل فقال: ما افتهمنا كيف أن بين الحق والباطل أربع أصابع. يقول: فضم أصابعه الأربعة فوضعها بين عينه وبين أذنه، قال: الحق أن ترى والباطل أن تسمع. الآن واقعا يعني مجتمعنا، وحتى قد نبتلى احنا بهذا الشيء، أغلب تقييماتنا على السماع. فلان قال لي، سمعت أنه هيك وأجي أرتب أثر. أكو بعض الناس بمجرد أن يسمع كلمة عن صديقة، عن واحد من أقاربه، نتيجة أي واحد يرتب أثر ولو أثر قلبي. النتيجة إحنا نحتاج إلى أنه ننظر إلى أنفسنا، أن نزكي أنفسنا، أن نهذب أنفسنا، خصوصا طريقنا طريق ذات الشر. يعني طريقنا اللي نسلكه وطلب العلم مو طريق معبد بالورود 100%. هو نفس هذا العلم تارة يتحول إلى حجاب يحجبك عن الله سبحانه وتعالى، وتارة بنفس الوقت هذا العلم يتحول إلى وسيلة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. نتيجة احنا ليش ندرس، ليش نتعب، ليش كذا؟ مو الغاية بنفس العلم، وإن كان العلم شيء مقدس وردت روايات كثيرة في هذا المجال، ولكن حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى العلم مقدمة لمعرفة الله، لمعرفة أنفسنا. فبالنتيجة طريقنا طريق صعب، أنه واحد يخلص النية بحيث النية تكون خالية من أي شائبة من الشوائب، أم هذا شيخنا على مستوى الكلام سهل جدا، ولكن على مستوى التطبيق صعب جدا. ولذلك تشوف بعض الأحيان بالعقل اللاواعي والإنسان يردد هذه الكلمة، أنا سويت هيك، أنا كتبت كتابا، هذا كتابي. نتيجة أنه واحد دائما يستحضر الرقابة الإلهية، حتى إذا أسس لشيء، كتب في شيء، النتيجة هاي دائما ينسب الأشياء لنفسه، ينسب الأشياء لنفسه، أم هاي من كثرة التكرار لعله يروح في واد آخر. بالنتيجة أنا هذا تكليفي، هذا واجبي، فأديت واجبي. أنا واجبي أن أدافع عن أهل البيت، أديت واجبي هذه القضية. بعد أني ألفت، أني كتبت كتابي، بالاستدلال لم يكن مثله. يعني الإنسان بعض الأحيان قلت لك هو ما يقصد هذا الكلام، وبمجرد أن ترجع إلى فطرته أو إلى الجبلة التي جبل عليها يتأمل بهذا الكلام يقول فعلا. يعني هاي الكلمات بعض الكلمات فيها نوع من الأساسية، حزازة. الإنسان دائما بشنو هذا النتيجة، أنا هذا جزء من واجبي، أنا حتى ما استحق الواجب، الإنسان الواجب لا يستحق عليه شكرا. أخذت من شيخ علي نظاراته، قلت له استعارة يوم واحد، طب الواجب علي شنو؟ الواجب علي أنا أرجع هاي الحاجة لشيخ علي، يجي الشيخ علي يشكرني، حقه أرجعته إليه لا أكثر ولا أقل. بالنتيجة خوب إحنا نقرأ ونتعب وصار لنا عشرات السنين وكذا، هاي خوباني شنو وظيفتي؟ طالب يعني شنو وظيفتي؟ واجبي شنو؟ واجبي أنا أدافع عن أهل البيت عليهم السلام. فواحد إيش قد حلوة أنه يكتب له فد شيء أو يكتب له فد كذا، يا بترى أنا قمت بواجبي لا أكثر ولا أقل، فلا أستحق علي شكرا ولا كذا ولا أبدا. لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عظيما. عجيب، هو هذا درس، هاي الآية وهاي الحادثة بالدرس إنه هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. هذا العلاج بعد إنما نطعمكم، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قد بعض الأحيان أمير المؤمنين سلام الله عليه باعتبار سلب حق هم ما يتباهى بهذا الشيء، ومن حقه أن يتباهى، بس يذكر الناس بأن ترى هذا حقي. هذا اللي هو صعب أن يحصل الإنسان كلش. فلذلك دائما الإنسان خلي يراقب حركاته، يراقب تصرفاته، يدرس، يدرس، ينطل شخص يطلع على معلومة علمية كذا، هاي بالنتيجة. وإذا طلعت على معلومة علمية هذا واجبك أنت، واجبك كنت أدي أدي على أكمل وجه وعلى أحسن صورة، لأن أنت طالب علم، هاي وظيفتك، تمام، تفضل على الآخرين. فبالنتيجة من تكتب لك فد منشور أو كتاب أو كذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.